ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا استكمال لآخر مجلس من الليلة الثالثة من ليالي الدورة العلمية المعقودة في رمضان، وهذا هو اليوم أو الليلة 11، آخر مجلس من مجالس شرح كتاب عمدة الأحكام. وآثرنا أن يكون هذا المجلس بما أننا في شهر الصيام، وبعد أن انتهينا من أحاديث الخاصة بالصيام بالأمس في الفريضة، ننتقل الآن. أردنا أن نختم بشيء من أحكام الوتر والتراويح، ثم نسألكم بعد ذلك أسئلة تتعلق بما تقدم شرحه وبيانه من أحكام الصيام. أولا، عباد الله، قيام الليل يكون طوال السنة، فهذا الذي يعرفه العامة بالتراويح، وقد عقد له البخاري رحمه الله كتاب أبواب في مصنفه، ليس هو خاص برمضان فقط، بل هو في رمضان وفي غيره. فالأكثر العامة يظنون أن صلاة التراويح التي 11، التي عادة ما تصلى 11 ركعة فقط في رمضان، ولذلك تراهم طوال العام. لا أخاف أنهم يبتدعون بدعة في أنفسهم، يصلون 3 ركعات، ركعتين شفع وركعة وتر ويناموا. وهذا إذا ظنوه سنة فهذا من البدع. إذا قالوا لا يجوز أن نزيد على 3 ركعات فهذا شيء تعودوه لا علاقة له بالشرع. وإلا ففي طوال السنة قيام الليل ليس فقط في رمضان 11 ركعة، بل كان النبي واظب في أكثر أيامه على 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على هذا التنوع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يوتر فليوتر بخمس أو سبع أو ثلاث، أو قال خمس أو ثلاث، فهذا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. نعم، فهذا يدل على أنه يجوز الوتر ولو كان بأقل من 11 ركعة، وهو مستحب وليس بحتم واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما سأله كما في حديث طلحة بن عبيد الله الذي خرجه البخاري في صحيحه، قال: جاء رجل من نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، قال: فلما اقترب وإذا به يسأل عن إيش؟ يسأل عن شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقد جاء في فضله وهو مستحب متأكد من جهة أن النبي ما تركه لا في سفر ولا في حضر، إلا عند الحنفية فهو واجب، والصواب قول الجمهور لما تقدم. وهو أفضل الصلاة، أفضل الصلاة صلاة الوتر، سيما إذا جعل ذلك في جوف الليل. قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فإذا جعل ذلك في الثلث الأخير من الليل كان أفضل ما يكون من صلاة الليل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له طمع أن يقوم آخر الليل فليقم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، لأنه كما جاء في صحيح البخاري: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الجوف، إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. نعم، هل من سائل فأعطيه. ولكن الذي يخاف ألا يقوم آخر الليل مثل ما نصنع نحن اليوم في صلاة التراويح، فإنهم كانوا على هذا من عهد الصحابة، فخشيت أن يشق عليهم عمر، لأن عندهم أعمال الصحابة من الصباح أو بعد الفجر يذهبون لنخلهم ويعملون، فكانوا يصلون هكذا بعد العشاء، أما تمتد بهم الصلاة إلى آخر الليل، من بعد العشاء إلى آخر الليل، هذا في وقت لو وقت العشر الأواخر. نعم، العشر الأواخر ما كان يعرف عنهم أنهم يصلوا 4 في عادتهم مثلا، ويذهبون إلى بيوتهم ويرجعون يصلون آخر الليل، عادة لهم هذه. نعم، ولكن كانوا يستمرون بالصلاة في العشر الأواخر ويسهرون، لأن النبي ما ثبت عنه أنه قام ليلة كلها، نعم، كما ذكرت عائشة، بل ذلك كان في العشر الأواخر، كان يسهر في العشر الأواخر لتحصيل ليلة القدر، لتحصيل ليلة القدر، وكان يعتكف فيها، وإلا فطوال أيامه كان يأخذ ذلك بنوم، وإن كان يطور القيام، من السنة تطوير القراءة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول قنوت، وإنما دعينا إلى وإنما حصل منا تقصير القراءة في هذه الأيام أو اختصار للجائحة وأمر السلطان الذي هو فرض، وإلا في السنة تطويل القراءة، للنبي قال: أفضل الصلاة طول قنوت. فقال عمر: نعمة البدعة والتي ينام عنها خير. فلو أن في التراويح تواعدنا مثلا وجئنا الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة هذا خير، لكن لأجل شغل الناس يصعب عليهم ذلك، لأن وراهم أعمال. والتسلية في ذلك والنجاة مما يحصل من ضيق الصدر ونحو ذلك، التسلية في ذلك لهم أن يعلموا أنه إذا قام مع الإمام سواء أول الليل أو وسطه أو آخره حتى ينصرف كما في سنة الترمذي كتب له قيام ليلة. فأنتم الليلة صليتوا التراويح بعد العشاء إلى نصف ساعة مع العشاء كما هو أمر ولي الأمر، فإن هذا يحسب لكم كقيام ليلة كاملة في الثواب. فالحمد لله على هذه الشريعة. لكن هل يشرع للإنسان أن يصلي بعد الوتر بعد ما أوتر مع الإمام؟ نعم يجوز، لأن النبي كان يصلي ركعتين بعد الوتر، لكن الأفضل ترك ذلك، لأن النبي قال اجعلوا آخر الصلاة بالليل وتر، فكونه فعل ذلك دل على المشروعية، لكن الأفضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر. فإذا الآن قام أحدكم من آخر الليل وهي مشهودة الساعة الرابعة فليصلي جالسا مثلا ركعتين ويقرأ فيها البقرة وآل عمران ساعة، نعم، أو من البقرة وآل عمران يطول، لأن من قام بألف ليلة آية كتب له كان من القنطرين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين كما في الحديث. فله أن يحمل مصحف ويقرأ في ركعتين حتى يطلع الفجر، يتزود من العبادة في رمضان، لا مانع من ذلك. أما قول النبي يجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر فهذا محمول ليس على الوجوب الحتم الإيجاب، والدليل أن النبي صلى ركعتين شفع بعد الوتر، فإذا جمع بينهما علم أن هذا ليس على سبيل الوجوب. نعم، وصلاة الوتر ما بين الفجر والعشاء إلى الفجر فوقتها يقول ابن تيمية ابن حجر بالإجماع بعد العشاء، فهي إما أن تقال مربوطة بالعشاء فلو قصر المغرب العشاء بدل الوتر، وإما يقال في وقت العشاء. وقفت على إجماع ذكره ابن حجر فتح الباري أنها مربوطة بوقت صلاة العشاء، فلو صلى جمع تقديم المغرب مع العشاء ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، نعم حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلي الوتر. وكان النبي لا يترك الوتر حتى في سفره على ناقته، ولا يتكلف وينزل من ناقته، بل كان يوتر كما جاء في سنة ابن ماجه يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم. وصلاتكم التراويح مع الإمام أفضل لمن خشي الكسل أو لم يكن قارئا كما قال بياقي، فإذا كان أحدكم قارئ وجد نشاطا ففي منزله أفضل، لأن يعني النبي قال كما في صحيح البخاري لهم وجاءوا يصلوا معه التراويح قالوا إيش؟ قال لهم ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلى المكتوبة. أما قول عمر نعمة البدعة فتسميتها بدعة على سبيل البدعة اللغوية بالنسبة لزمن عمر أبي بكر وأول زمن عمر، لا بالنسبة للبدعة الشرعية التي هي احداث ما فعله الاختراع على فعل النبي أو التزيد من العبادة بخلاف ما جاء عن النبي، لأن النبي صلى الوتر صلى التراويح جماعة في رمضان أربع ليالي ومنعهم من الخروج خشية أن تفرض عليه. والمرأة صلاتها التراويح في بيتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير إلا إن خشيت اللهو والغفلة في بيتها، فضمانها قيام ليلة مع الإمام أفضل، لأن النبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا صلى الإنسان في آخر الليل جالسا فلا مانع، ولكن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم في الأجر، إذا صلى الوتر جالس لا حرج. نعم، لكن يكون له نصف أجر القائم. وإذا أوتر بخمس فإنه يصليها متصلة، بسبع يصليها متصلة، بتسع يجلس في الثامنة والتاسعة. نعم، كمن يصلي أربع ثم يوتر بتسع متصلة، ركعتين ركعتين، وإلا فصلاة الليل مثنى مثنى. وفي الحديث قد أمدكم الله بصلاة خير من حمر النعم، من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء، إلى إيش؟ إلى الفجر. ويجوز بعد طلوع الفجر أن يصليه، بعد طلوع الفجر يجوز أن يصليه. وذلك كما ذكر ابن عبد البر أنه وقت ضرورة، يعني إنسان أذن عليه فجأة الفجر ووجد نفسه أنه قد نام وصحى الأذان فتوضأ، يجوز ما بين الأذان والإقامة يصليها كما جاءت الآثار عن الصحابة في موطأ مالك. لكن لا يجوز، إذا تحقق وجود الفجر من غير الضرورة لا يصلح أن يصليها، لأن هذا وقتها، لكن هذا وقت ضرورة، كمن مثلا كان يسعف زوجته وأذن الفجر فيصليها في مصلى المستشفى ما بين أذان والإقامة، فإذا فاتته يصليها ما بين الفجر إلى الظهر، كما كان النبي إذا فاتته من كسل أو مرض صلاها، لكن ليس بنية الضحى، بنية قيام الليل، فيشفع ما كان يوتره. فإذا كان يوتر بخمس يصلي ست، فالنبي كان يصلي 12 ركعة لأنه كان عادته يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. وحينئذ بعد هذه التقدمة في قيام الليل أوصيت الإخوان أن يذهبوا إلى أبواب قيام الليل أو الوتر، اقرأ وويس.
نعم شيخنا.
نعم،
ايش قلت اخر كلام؟ قطع النت شوي.
انا وصيت الاخ امس للحاجه الى التراويح، بما انتهينا من حديث الفريضه قبل صوم النافله، ان يعني ارجح من صيام النافله ان
نعم.
نتكلم عن احاديث الوتر او
نعم.
القيام. نعم اقرا.
الموجود عندي باب الاعتكاف، باب ليلة القدر، وباب أفضل
في قيام
الصيام
رمضان. ها؟
هو موجود عندي.
طيب لا بأس، نستغل الفرصة، اقرأ في الاعتكاف. نعم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب في كتاب عمدة الأحكام، باب الاعتكاف.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
نعم، كان النبي بين أمرين صلى الله عليه وسلم، إن كان يصلي في المنزل صلى الله عليه وسلم، إن كان يصلي في المنزل فكان إذا دخل عشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، وقيل شد المئزر كناية عن هذا، فعن استنزال النساء، كناية عن اعتزال النساء. فإذا كان في المنزل أيقظ أهله واعتزل نساءه وسهر في قيام الليل، أو حتى يضمن ليلة القدر، فإنه اعتكف صلى الله عليه وسلم في أوسطها، في أوسط رمضان، فلما بلغ أن ليلة القدر في العشر الأخيرة حول رحله ومعتكفه إلى العشر، فقال نراد يعتكف فليعتكف في العشر، فكان يعتكف في العشر أواخر صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم حينئذ الذي كان عادته كل سنة أن يعتكف أن يحتسب الأجر ويطيع ولي الأمر إذا ما وجد إذا يعني لم يأتي لآخر لحظة بعد تعليق الاعتكاف مشروعية بضوابط مثلا، فإنه إذا كان هام متى ما فتح الاعتكاف وفك التعليق أنه يعتكف كأنه اعتكف، وهذه بشارة لكم كأنه اعتكف، والدليل أنه ناوي يعتكف أنه يتربص. نعم لحظة، نعم وعليكم السلام، لحظة يا إخوان، فإن له الأجر تاما، فإن له الأجر تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أناس أرادوا الخروج الجهاد معه وهم في المدينة كما كررت على سمعكم هذا الحديث: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلبتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم، إلا كان معكم حبسهم العذر. دل ذلك على أن الرجل مثلكم ممن كان يعتكف كل سنة وهو يتربص، والدليل قاعد الآن يتعلم أحكام الاعتكاف وقيام رمضان، فإنه إن شاء الله وهو في بيته يفطر مع أهله ويتسحر ويحث عياله على الصلاة، قد جمع له بين الأمرين: أمر الإقامة في بيته والقيام على عياله لحثهم على قيام الليل ونحو ذلك، وبين الأجر كامل كأنه اعتكف، لأنه منع أمر السلطان حفاظا على أجسامنا وأرواحنا، وجزاه الله خير وجعله من جعلنا وياه في الجنة، جزاه الله خير، أمر السلطان هو اللي منعه. نعم، فكأنما قام الليل، كأنما قام الليل اعتكف في العشر الأواخر. نعم أكمل. والاعتكاف حينئذ هو حبس النفس على طاعة الله في المسجد، ولا يشترط أن يكون مسجد الثلاثة، لأن هذا على الكمال، الاعتكاف في المساجد حتى على حسن الحديث إنما هو على الكمال لا على الحتم والإيجاب، إنما هو على الاستحباب. نعم.
وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متى يدخل اعتكافه؟ تقول عائشة أو جاء في الحديث: كان يصلي الفجر ويدخل معتكفا. وهذا كما وصف الحنابلة أنه يدخل ليلة 21، يعني قبل غروب شمس 20، يدخل في تصبح ليلة 21، فيكون في يصلي القيام مع الإمام، ثم إذا صلى الفجر يدخل معتكفه الذي عينه، يدخل معتكفه الذي عينه. نعم، فهذا هو الجمع بين الأحاديث في هذا الباب. أكمل.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه.
نعم، هذا يدل على تعريف الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج بدنه كله من المسجد، لأن العلماء يقولون من مفسدات الاعتكاف وركنه هو لزوم المسجد، فإذا أخرج بدنه لغير حاجة من المسجد بطل، أما إذا خرج بعض بدنه كان أخرج رأسه وناول إنسان جوال من عند الباب فلا حرج. وكان النبي لا يخرج إلا حاجة إنسان بول غائط يأكل ويرجع يتوضأ، فهذا يخرج، أما إذا خرج غير حاجة يقول بخرج يشم هواء باطل اعتكاف، لابد يلزم المسجد ولا يخرج مقدار خطوة واحدة. نعم، فلا يحل له ذلك، فلا يخرج. كذلك لا يخرج إلى حجرة المسجد المخصصة للزيت ونحو ذلك، حجرة في المسجد، حجرة في المسجد مخصصة للزيت، ما بنيت وقف المسجد، بنيت أو أوقفت لأجل بضائع المسجد، رفقات المسجد التي في إصلاحه مثل
أدوات النظافة.
أدوات النظافة، إذا دخل فيها بطل اعتكاف، لأنه مقصود أنه يبقى في حدود المسجد. كذلك بعض الناس يقول أنا خلاص أنا بروح أعتكف، كما أرسل لي بعض الفضلاء يقول أنا بعتكف أنا بعتكف في حجرة لوضع الخصف أو حجرة يعني من نفقات المسجد. يا أخي ما يسوى مسجد أصلا، ما يسوى مسجد أصلا يا أخي، هذا المسجد الذي أوقف للصلاة. لذلك اليوم نقول يجوز للمرأة أن تسعى في المسعى مع أنه في حائط، لأن المسعى من عهد يعني موقوف للسعي، ليس موقوف للصلاة، فهو ليس للمسجد. فيجوز الحائض أن تسعى في داخل المسعى بعد الطواف، طيب، مع أن الحائض لا تدخل المسجد كما أفتى ابن عمر، ولأن الحائض لا يشترط في حقها، ولأن السعي لا يشترط في حق السعي إيش؟ الوضوء. نعم، فلا بد أن لا يخرج من محيط المسجد ولا يتساهل في هذا، إذا خرج بطل. وإذا قال قائل هو أصلا مستحب، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. اعتكاف حتى لو مستحب لابد كما قال ابن تيمية شرح العمدة أن تؤديه على وجهه أو تتركه. والآن أمر السلطان بتعليق الاعتكاف لأجل الجائحة، فبشرت الإخوان أن لهم أجرهم كامل، وهو في بيته يأكل مع أهله وينام ويقوم، قد سجل له اعتكافا كاملا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتقلبك في الساجدين، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى أو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فسجلت في ديوان إن شاء الله المعتكفين كأنك منهم، لأن الجائحة هي التي منعت وأمر السلطان حضرك من ذلك. نعم.
قال وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان، أي بول وغائط، ليس حاجته معناه جماع، بل لبول وغائط، فهذا يجوز للإنسان أن يخرج. وإلا من كان في معتكفه وجد من يحمل له الطعام فليقعد، وجد من يأتيه بالوضوء فليقعد، لكن إذا تعسر ذلك واحتاج أن يخرج يأكل الخارج فلا مانع. فكان لا يخرج إلا لحاجة إنسان، هذا مع قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، أي ملازمون لها. نعم، وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون لها، دل على تعريف الاعتكاف إنه ما يخرج أصلا منه إلا لحاجة إنسان صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. نعم، لكن الإمام أحمد المكان تقرر في المعتكف لابد يكون قريب من الدورات، لأنه ليس مستحب لك أن تطول المكث خارج المسجد تمشي وتمشي. الذي ما عنده فقه وش يسوي؟ يأخذ مكان المعتكف، لو سمح الاعتكاف ياخذ مكان معتكف بعيد عن الدورات، يقعد يمشي في العراء ما تحت سقف مسجد ولا هو في سعه المسجد، فيكثر البقاء طويلا في المسجد خارج المسجد، فهذا ليس من الفقه في شيء فيما هو افضل واحسن. نعم.
وفي روايه ان عائشه قالت اني كنت لا ادخل البيت الا للحاجه والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم، فيجوز المعتكف إذا كان عنده حاجة بول غائط، نعم، وخرج تتبرز، لأن عائشة ما كان عندها خلاء في البيت، في البيت عندها مثلا الحمد لله أنعم علينا بحمامات في داخل البيت. فكانت يروحون المراصع والبراز، وهي راجعة مثلا يكون على يمينها دار أخت لها في الله مريضة، فمن عند باب الدار كيف حالكم وطهور لا بأس إن شاء الله، لكن لا تدخل فيه وتستأنس بالجلوس. فلا مانع حينئذ للمعتكف وهو مار، نعم يكون في طريقه حاجة فأخذها مارا، يعني في طريقه، غير أنه لا يذهب سقف ويقعد تحته ويبيع ويشتري وهو مار، مثل ما لو أنه يريد يعود مريض. فليس المعتكف يقول أنا رايح أعود جنازة، رايح أتبع جنازة. الاعتكاف لزوم مسجد، فلا يخرج إلا لحاجة، ويجوز نقض الاعتكاف متى شاء الشخص وليس عليه قضاؤه، يستحب قضاؤه، فمتى ما شاء نقضه. النبي لما رأى نساءه قد اعتكفنا خاش عليهن التنافس فيه، فقال البر أردت تردنا، فنقض اعتكافه وقضاه في شوال. ولا يشترط في الاعتكاف حينئذ الصيام، لا يشترط فيه الصيام، لأن النبي لما اعتكف في شوال لم ذكر أنه كان صائم. نعم، والاعتكاف جاء النبي 10 الأخيرة في آخر أمره من رمضان، ما جاء عنه أنه اعتكف ليلة واحدة، لأنه في النذر قالوا يجوز ليلة، أما في رمضان فيكون 10 الأخيرة. هكذا جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولهم أنا معتكف ما دمت في مصلاي، هذا لا أصل له. والاعتكاف الجزئي في العشر الأواخر أيضا، هذا رجل كان يأتي يضع دابته من لما كان يظن أنه 23، النبي قال تعالى فيظنها أن كل سنة 23 أو 24، فيضع دابته من المغرب ويحبس نفسه للفجر، فهذا أيضا يكون في العشر الأواخر طلب ليلة القدر اعتكاف الجزئي. فالتحصيل في القدر جاءت مصلحتين، الاعتكاف الكلي 10 أواخر نهاية النهار، ويجوز كل ليلة تمكث في المسجد من بعد المغرب لين العشاء كما فعل ذاك الصحابي. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
نعم. طيب، فهنا قال أوف بنذرك ولم يأمر بالصوم، فدل على أن من نذر يجب أن يوفي نذرا، لأن النبي قال من نذر يطيع الله فليطعه، فهذا فيه جواز الاعتكاف الجزئي إذا كان منذورا على هذا النحو ليلة. نعم، كما ارتكب ذاك الصحابي من بعد الغروب إلى هذا إلى طلوع الفجر، سلامني حتى مطلع الفجر. وهذا الاعتكاف اللي فعله الصحابي وفعله عمر يصلح لأهل الحاجات والوظائف حتى لا تفوت ليلة القدر، يحبس نفسه من بعد المغرب إلى الفجر حتى يضمن أنه قام ليلة القدر. نعم.
وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يغذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
وهذا من تيسير الشرع في الاعتكاف. أولا، قد ذهب الإمام أحمد إلى جواز الاشتراط في الاعتكاف مثل ما يشترط في العمرة. نعم، جواز الاشتراط في الاعتكاف، أنه يشترط في حبس النفس أن يخرج رعاية مريض ونحو ذلك. وهذا يعني القول فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليه، ولم أجده عن صحابي، فالله أعلم. ولكن من تيسير ذلك جواز استقبال المعتكف لأهله وزيارتهم له، لكن ليس معناه ذلك أن يفتح مجالا للأنس بالناس كما يفعل بعض من لم ينشأ الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم: بعض الناس يجعل معتكفه محل الأنس والمعاشرة واستقبال الأصحاب، فاعتكاف النبي لون واعتكاف هؤلاء لون آخر. بالمقصود في الاعتكاف عكوف القلب وإقباله على الله بالذكر وقراءة القرآن ومحاسبة النفس وغير ذلك من الأعمال الخاصة. وما كان النبي حتى يفعل في المعتكف أفعال متعدية كالتدريس والإفتاء، إلا إذا عرض عارض مثلا أخرج رأسه من فسطاطه وقال: أيها الناس كلكم مناجي ربه، أو قال: لا يجهر بعضكم على بعض القرآن. لذلك قالوا أنه لا يستحب المعتكف المناظرات والتدريس، لأن العالم حتى العالم يحتاج إلى فترة لإصلاح تزكية قلبه بعيدا عن الناس وضبائهم وما يشغل قلبه من فكرة بهم أو بمتطلباتهم، يحتاج إلى إصلاح نفسه. فالنبي وهو النبي كان يقعد في وسطاط في داخل المعتكف لا ينظر إلى أحد ويخلو بربه في وسطاطه فخيف بمن كان دونه. فما أحوجنا حينئذ إلى هذا الاعتكاف في هذا، لكنه أجركم كامل كما ذكرنا، فصل يزيل الجائحة فيسهل لنا ذلك من عنده وأن يرجعنا إلى ديننا الحق ويصلح قلوبنا وأعمالنا ويرفع عنا هذا الباس. نعم.
وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر.
وهذا من التيسير أنه يجوز أن يقلب الزوجة حينئذ إذا زارته، حتى لا تستوحش للحاجة، هذه حاجة أن يذهب يقلبها لبيته ويرجع. نعم.
قالت أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
وهذا لا يدخل في القسم، النبي أصلا مستحب على القسم، لكن كان حريص على أداء المستحب هذا، فما قال بعد كذا للنساء: هي كل واحدة تأتيني كذا لأن هذه جاتني. متى ما حصل عند النساء أحد النساء حاجة وحشة وذهبت تزوره في المعتكف فلا يشترط القسمة في هذا. نعم.
باب ليلة القدر.
نعم.
عن عبد الله
طيب
بن
باب
عمر.
ليلة القدر، خلنا نأجل هذا إن شاء الله إلى قريب من الأيام العشر الأواخر، نؤجل هذا إن شاء الله، ونشرع اليوم الآن في ختام هذه الدورة إلى إلقاء الأسئلة على الإخوان المتعلقة بالصيام. السؤال الأول: للخروج من رمضان كم شاهد على الأصح يقبله السلطان كما هو مذهب الحنابلة والأصح؟ كم شاهد لابد عند الخروج من رمضان؟ تعرفون 4 شهود في الزنا، وليس كل شهادة في كل حكم يكون 4، وفي 2 أيضا موين في القتل مثلا. نعم، في القتل 2 والسرقة 2. طيب الخروج من الشهر، الخروج من الشهر، نعم خلينا نشوف الإخوان الآن، خروج من شهر رمضان كم وما الدليل على ذلك؟ آخر الأخ خالد المطيري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للخروج من الشهر بارك الله فيك شاهدان.
شاهدان أصبت، وذلك لرواية النسائي: فإذا شهد شاهدان عدل فصوموا وأفطروا. هذا عند الخروج من شهر رمضان، يأتي عند القضاء شاهدان، فإذا جاء شاهد ينتظر القاضي، ما جاء الثاني لا يعلن خروج الشهر، لا يعلن خروج شهر رمضان ودخول العيد، لابد من شاهدين على الأصح، وهو مذهب الحنابلة شاهدي عدل. طيب، ننتقل لآخر من إخوانكم: ودخول الشهر، كم يشترط في دخول الشهر؟ كم شاهد؟ ولا شك أن هذه المسألة خلافية. نعم والأصح، شوف الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشترط شاهد واحد فقط يا شيخنا.
شاهد واحد، أحسنت، يدل عليه حديث من؟ ابن عمر.
ابن عمر، عندي ابن عمر شيخنا.
ترى الناس الهلال فرأيت فقرت النبي فأمر بالصوم. طيب، لكن ماذا تقول في حديث فإذا شهد شاهدا عدل فصوموا وأفطروا؟ هذا يدل على أنه لابد من شاهدين، صحيح؟ فكيف ظاهر قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا؟ عرفنا الحد الاثنين، لكن كيف تجمع الآن بين قوله فصوموا أي يعني يدخل الشهر رمضان باثنين، نعم، وأيضا ابن عمر الذي كان النبي أخذ بشهادته ثم أمر بالصوم، الجمع؟
شيخنا هنا الخروج بالشاهدة شاهدين،
الدخول
بشاهد واحد، هذا ابن عمر يا شيخنا.
طب كيف تجمع النبي قال فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني أدخل الشهر بشاهدين وأخرج بشاهدين، قلت لي أنت في الدخول وجد ابن عمر واحد، طب كيف تجمع بينه وبين أمر النبي في ظاهر أن يكون هناك شاهدين عند الدخول؟ على أي شيء تحمله الشهادة شاهدان؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم، الجمع بينهما أنه يكون الدخول دخول الشهر بشاهد واحد والخروج
طيب.
منه بشاهد.
طيب، لكن قول النبي فإن شهد شاهدان، فلماذا لم تعتبر الخروج الدخول كالخروج؟ كلاهما قال فإن شهد شاهدان، قلت لي
لأن
فعل ابن عمر وفتوى ابن عمر أيضا ليس له مخالف من الصحابة، قال يكفي في دخول الشهر شاهد. إذن على أي شيء نحمل فإن شهد شاهدان فصوموا؟ نحمله على الكمال والاستحباب، خلاص إخواني؟ أي نعم. طيب، السؤال الثالث: ما حكم من أخذ التحليل في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا؟ تحليل يشبه حجامة حتى ضعف، ناسيا أو جاهلا، نعم أو متأولا أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الثلاث ما حكم صومه؟ نشوف الإخوان: أخذ تحليل الدم فدم كثير أضعفه حتى كان يشبه حجامة، بخش تفضل. طيب، الأخ أبو سامر المالكي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاهلا ليس عليه شيء.
ليس عليه شيء، صحيح. إذا من أخذ تحليل وهو متذكر لصومه وكان يشبه حجامة فهو مفطر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أفطر إيش؟ الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، نعم، وقال لم ننهى أنس لم ينهى عن الحجام في زمن النبي إلا من أجل الضعف، فإذا أخذ دم كثير متعمد أو دخل عملية جراحية نص ساعة وعرف أنه سيخرج فيها دم كثير وخرج دم كثير فإنه سيفطر بذلك، فإنه سيفطر بذلك، نعم سيفطر بذلك. طيب السؤال الذي بعد هذا: إنسان خلع ضرسه، إنسان خلع ضرسه، نعم، وخرج دم، وخرج منه دم. طيب، فخرج دم كثير منه لأنه ضرب خطأ الجراح عرق فنزل دم كثير، فهل يفطر هذا؟ جاء استفتاك قال يوم خلع ضرسي وأنا عارف نخرج دم، لكن خرج دم كثير 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 أكثر من حجامة أو مثلها، وأنا عارف نخرج دم، إيش تحكم على صومه؟ الأخ علي البوخمي تفضل. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوم صحيح يا شيخ؟
صوم صحيح لأنه داخل بنية أن الدم قليل. ليش؟
نعم، لم يتعمد.
وفجأة فجأه ضرب العرق وما كان يريده، هو غير مختار. نعم، وهو غير مختار. طيب، مثل من غلب على ظنه أنه إذا نظر إلى شيء لا يتهوع، فرمى بصره لشيء فتهوع، غلب الظن. هذا ما تعمد أن يغسل ليتهوع، يعني هو جاء بيفتح سيفون البالوعة فوجد المكان يعني مليء قادورات، يعني كان في مثلا الخلاءات هذه اللي على طريق السفر، أول ما نظر فيها تهوع، ما يقول أنت تسببت لأنك نظرت في البالوعة، هو نظر ما كان يتوقع. أما لو بحث عن شيء ليتهوع ويطرش كما يقول عام يتقيى، هذا عليه قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. طيب، قطرة، الفرق بين قطرة العين وقطرة الأنف، ما الذي يفطر فيها؟ قطرة العين ولا الأنف؟ قطرة العين ولا الأنف؟
عفوا يا شيخ، مزيد تفصيل بالمسألة الإخراج الدم الكثير.
أي هذا يعني... هذا دخل بنية إنه يكون دم قليل، قال له بيخرج دم قليل، فصار خطأ طبي فخرج دم كثير، فهنا صار الرجل مكره ولا مختار؟
أقصد إنه بعضهم قال إنه يعني أفطر الحاجم والمحجوم أنه سيؤول إلى الفطر، يعني إذا خرج منه دم كثير.
هذا الحاجم تكلم عن المحجوم اللي قسناه منه،
أن المحجوم سيخرج منه دم كثير، يعني بمعنى الحديث أنه سيؤول إلى فطره لأنه سيضعف. هذا كان أحد الأقوال كنا نقول.
لا، هو قال في علة خفية وهو أنه قد يطير. طيب ما طار، مع ذلك سماه إيش؟ مفطر. عرفت؟ ما طار سماه مفطر. نعم، فحينئذ كلامنا في القياس على الحاجم.
أنا أتكلم عن المحجوم يا شيخ، انه هو ان المحجوم خرج منه دم كثير. هل
إيه معنى المحجوم هو خرج منه دم كثير، فهذا اللي عليه تحليل هو اللي يقاس بالمحجوم، فهم قصدي؟
نعم أيه. أقصد خروج الدم الكثير، هل هو علة ان خروج الدم مفطر ام انه سيؤول الى الفطر؟
لا،
انه سيضعف،
انه حينئذ اذا خرج هذا في الغالب يضعف الدم الكثير، فسمى النبي الخروج هذا سماه فطر. فإذا كان في شيء مثله كخروج الدم الإنسان بالتحليل كمية نفسها تؤدي إلى نفس هذا، فما فهذا قياس مع نفي الفارق، ما الفرق؟ فهمت؟
نعم.
طيب، وحينئذ السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق بين قطرة العين وقطرة الأنف من جهة الفطر؟ نعم، تفضل يا أخ أحمد تجان واد. من وين يا أخ أحمد تجان واد؟
السلام عليكم.
من وين أنت تجان واد؟
عليكم السلام.
من السنغال.
السنغال ما شاء الله أفرحت أنا.
لكن
أنت الآن الآن تكلمنا من السنغال؟
لا لا في جدة. جدة.
أنت في جدة الآن وفقك الله أجب.
أيوة الفرق بينهما أن قطرة العنف قد يفتر صاحبه إذا وصل إلى خلقه.
إذا وصل إلى إيش؟
إلى الخلق يعني.
إذا وصل إلى حلقه. نعم. أيوه. وصل إلى الحلق. فإنه يفتر. والعين؟
والعين لا يفتر.
نعم. قالوا وهذا اختيار شيخ ابن باز قطرة العين لا تفطر وقطرة الأنف تفطر لأنه في الحديث لقيت من صبرة وبالغ في المضمر والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. نعم إلا أن تكون صائمة. طيب
أنا أستعمل قطرة يا شيخ وأشعر في طعمها في حلقي.
قطرة عين؟
نعم.
حصول الطعام لا يعني النفوذ.
نعم.
طيب ومن المسائل أيضا مسألة تذوق الطعام. فإذا تذوق الطعام وابتلعه يفطر؟ الأخ خالد المطيري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تذوق الطعام ليس فيه شيء لكن إذا ابتلعه ناسيا فليس عليه شيء. أما إذا كان متعمدا ويعرف أنه صائم فهذا ربما يؤول للإفطار.
إحنا ما أعرف شو معنى ناسي.
أجل يعني ناسي النصائب.
لحظة جاي تذوق الطعام وتذكر لصومه لما تذوقه وإذا به ابتلع فهذا مفطر عندك ولا في تفصيل؟
لا لا في تفصيل.
ما هو التفصيل؟
أيوة إذا كان ابتلع يعني بغير قصد منه
هذا هو يبي ينفذ. نعم. أثر ابن عباس لا بأس الصائم. نعم. أن يتذوق من إيش؟
نعم. نعم لا بأس
يبي ينفذ أثر ابن عباس.
صحيح
لا بأس الصائم أن يتذوق فجاي ينفذ فأول ما حقصه أخذ شهقة وابتلع هذا مكره.
نعم صحيح.
نعم طيب وعليه يأتي السؤال الثاني رجل يبي يسوي مثل أثر عائشة لا بأس الرجل كان نبيه باشر وصائم وأخذ يلاعب زوجه ويقبل زوجه ويعلم من نفسه سبحان الله نملك إرب في آخر المطاف سبقته نفسه من غير تدرج فقذفه وحينئذ ما حكم صومه؟ الأخ هاشم. الأخ هاشم تفضل.
يبطل صح؟
لا أنت هكذا تسألني في بغيره.
يبطل يبطل
يبطل. شوف وائل تفضل أبو ويس.
والله يا شيخ يبدو أنه يعني يفسد وعليه القضاء.
عليه القضاء. نشوف الأخ هاشم. نعم هذا الأخ هاشم.
لا يا شيخ أنا رفع اليدين للسؤال اللي قبل إجابت اللي قبلها.
طيب نشوف أبو سامر المالكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم
ليس عليه شيء.
ليس عليه شيء لأنه فعل ما يجوز له فصار كالبكرة كمن قال من نظر إلى امرأته فأمنى فلا شيء عليه. كيف؟ رجل تكلم امرأته فنظر إليها وإذا بها متبدلة كذا، فمن قوة ما عنده من شفقة قذف من شدة الشهوة. فهذا كما أفتى جابر بن زيد صومه صحيح، صومه صحيح. جيد. طيب، من جاءه المخبر بالأمس، جاء الإمام فقالوا له ترى أمس جوله مثلا بعد الظهر، قال يا إمام ترى أمس شفنا هلال العيد، وش تصرف الإمام الآن؟ خلاص شاهد شاهدين أنه أمس شافوا العيد، وهو الآن في ليلة 30 الإمام، وجوله بعد العصر، وش يتصرف الإمام الآن؟ نعم الأخ أبو سامر المالكي، تفضل. نعم.
السلام عليكم. لا يعتد بكلامهم،
لا يؤخذ بكلامهم. كيف شافوه؟ أعراب في هذا وثقات، قال شفناه أمس، أنتوا عندكم غيم لكن إحنا جنبكم ما كان في غيم وشفناه، وشهد الشاهدان عنده وطلعوا ثقات عدول. شوف الأخ شجاع،
لازم فضل. النبي يقول فطر يوم وتفطرون في مجموعكم كلكم.
إيه بس هذا جاي يخبر الإمام، الإمام سيعلن بناء على شهادتهم، فإيش يصنع الإمام وقد جو شاهدين واعتمد رؤيتهم؟ وش يسوي؟
يحيي لهم للمحكمة يثبتون
شهادتهم. هو المحكمة، جوله في المحكمة وأخذ بشهادتهم. نعم لك شجاع، تفضل.
لا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلن ذاك اليوم أول يوم رمضان،
أو إيه؟ أول يوم العيد،
أو هو شيخنا في يوم رمضان ولا آخر رمضان؟
لا شوال قلنا يا أخي. إيه.
شوال. نعم.
طيب وش يسوي في صلاة العيد؟
صلاة العيد جاهم الخبر متى يا شيخنا؟
عصر.
العصر.
العصر. هذه مسألة. خلاص صلاة العيد ممكن تصلى بعد العصر.
لا عاد هذه ما قال بها أحد من العلم.
لا.
طابق الابتهامي. تفضل. نعم. تفضل.
تفضل أخ جبال. افتح الماي.
والأخ طارق التهاني.
طارق.
نعم.
افتح المايك أخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. جواب.
يصلي في الغد.
صحيح.
يصلي في الغد.
كما جاء في الحديث هو يأمر بالخروج من الغد. جيد.
نعم.
طيب إذا أخبره شخص قال رمضان ترى أمس دخل وانت نايم، وأصبح الرجل حينئذ ما أكل شيء، فقال رمضان، قال لي رمضان، قال الساعة كم الآن؟ قال الساعة 10 بالصباح، الصباح، وش يسوي؟ الأخ بخش تفضل. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش الشيخ يعلق عند المايك. طبعا يمسك بدون نية لأنه هو ما كان يعلم.
ما كان يعلم يمسك ولا قضاء عليه.
نعم.
ما الدليل على هذا؟
حصل أن يعني حصل يعني قصة في هذا من الأثر.
اي في قصه تذكرها؟
لا والله.
من يذكر القصه؟ شوف الاخوان الثانيين، جمال التهامي تفضل. تفضل جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يمسك لحرمة الشهر و يعني ما دام بغير النية.
طيب هو قال في قصة صحيح بس لو ذكرها كان عرب. عبد العزيز بن القيد تفضل.
النبي
يمسك ولا قضاء عليه، وش القصة؟ ومنين أخذ هذا ابن تيمية إنه يمسك ولا قضاء عليه يصوم؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيوت زوجاته عشان يأكل.
لا يا رجل هذا في النافلة يا رجل. طيب شوف الأخ شجاع مرة ثانية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا كان في يوم عاشوراء يا شيخنا.
عاشوراء كان واجب، جاء النبي أخبرهم ما خلاهم يقضوا ذاك اليوم الناس اللي فجأهم وقال الآن أنو. نعم، فدل على الجاهل إذا كان ممسك من الصباح فنوى فإنه لا قضاء عليه. طيب وبهذا ينتهي لقاؤنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة عينا، ونلتقيكم بعد صلاة الفجر في تفسير من كثير إن شاء الله من الغد السبت، وكذلك مسند أحمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأجزى لكم الأجر والمثوبة.
الحمد لله. السلام عليكم.
السلام عليكم.